ولهذا فهو كتاب في الحقيقة جديد ينفصل عن سابقه الذي يتعلق بالبيوع وما تبع باب البيوع من الهبات والوقف وما إلى ذلك من الموضوعات التي سبق التطرق إليها. وهذا الموضوع الذي سوف نتكلم فيه اليوم هو موضوع له أهميته وخطورته في حياة المسلم، لأنه له علاقة وطيدة بما يقوم به الإنسان حين يعزم على فعل شيء أو تركه، فتراه يلجأ إلى اليمين، واليمين هو القسم. إذن موضوعنا اليوم هو موضوع الأيمان، يسميه العلماء موضوع الأيمان، بل خصصوا له كتابا مستقلا في أبواب الفقه وكذلك في كتب الأحاديث، وهو يكون تحت موضوع أو باب أو كتاب الأيمان والنذور، لأنه توجد هناك علاقة متينة بين اليمين والنذر، لأنهما يشتركان في بعض الأشياء كالكفارة مثلا، فكفارة النذر مثلا هي كفارة اليمين، كفارة النذر هي كفارة اليمين. بعد كتاب الأيمان كتاب النذور، والأيمان جمع يمين مؤنث ويذكر أيضا، يقال هي اليمين ويقال هو اليمين، ويجمع أيضا على أيمن، يقال يمين أيمان أيمن ويقال هو اليمين، ويجمع أيضا على أيمن، يقال يمين أيمان أيمن كقولك رغيف أرغف. ومن معاني اليمين في اللغة القوة والقسم والبركة، هذه من معاني اليمين في اللغة، من معاني القوة والقسم والبركة، ومن معانيه أيضا ولعل هذا هو الأشهر الذي ذكره غير واحد من العلماء، أن اليمين المقصود به اليد اليمنى، وهو المقابلة أي وهي المقابلة لليد اليسرى، وسمي بها الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل بيمين صاحبه، فلذلك سمي الحلف باليمين. وقيل سميت بذلك لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين، ولا شك أن اليمين أشد حفظا وإمساكا للشيء من الشمال. هذا فيما يتعلق باليمين في لغة العرب. وأما شرعا أو اصطلاحا في تعريف الفقهاء لليمين، وهذا هو المهم والغرض منه، فقد عرفوا اليمين بأنها تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته، تحقيق الأمر أو توكيده بذكر الله عز وجل أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، هذا تعريف اليمين في الشرع. ونستطيع أن نقول هو عقد يقوي به الحالف عزمه على فعل شيء أو تركه، إذا حلفت بالله بمعنى أنك تريد من خلال هذا العقد الذي أبرمته مع خالقك أن تقوي عزمك على فعل شيء أو على تركه، لأن الإنسان إذا حلف على شيء فإنه يحلف إما أن يفعله وإما أن يتركه. لكن لو قلت مثلا لإنسان سأعطيك مثلا فلا يطمئن إلى وعدك، لأنك لو لم تعطيه ربما تحتج له بأنك ما أكدت له ذلك، قلت سأعطيك، لكن هو قد يطلب منك اليمين، يقول لك أحلف بالله سوف تعطيني، فلو قلت له والله لأعطينك، فقد لزمت أو ألزمت نفسك بشيء عظيم الذي يجب عليك أن تأتي فيه بوعدك، لأن اليمين هو عبارة عن وعد وعقد عقدته مع رب سبحانه وتعالى. وعرف بعض الحنابلة اليمين بأنه توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، وهذا من أجمع التعريف، لأن التعريف الأول هو خاص باليمين الشرعية، لأن اليمين لا يجوز إلا بالله، يعني بذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته. لكن ويخرج من هذا التعريف اليمين غير الشرعية، فلو قال إنسان مثلا أحلف بالجن أو أحلف بجبرائيل أو أحلف بالنبي، هذه لا تسمى يمينا شرعية، ولو حلف به لا تنعقد، ولو حلف لا تكون عليه كفارة، لا تلزمه كفارة. والتعريف الأخير الذي ذكره أحد الحنابلة صاحب منتهى الإرادات قال هو توكيد حكم بذكر معظم، معظم يدخل فيه الله عز وجل وغيره، على وجه مخصوص، على وجه مخصوص يعني على وجه تكون فيها الصيغة التي تبين أن هذا هو قسم يخرج عن سائر الكلام. والعلماء في الغالب في كتب الفقه وفي كتب الحديث يعبرون عن هذه المسألة باليمين أو بالأيمان، لكن توجد بعض الكلمات التي هي بمعنى اليمين، فاليمين بمعنى الحلف أو بمعنى الحلف أو بمعنى الحلف، هذه كلها ألفاظ يجوز إطلاقها على اليمين. فيقال لو أن إنسان حلف بالله يقول هذه يمين، ويقولون هذا حلف بالله. ومن مرادفة اليمين أيضا العهد والميثاق، فلو قال إنسان مثلا عاهدت الله أن أفعل كذا، فهذا يعتبر يمين، وكذلك الميثاق، وكذلك الإله. الإله من أنواع اليمين، الإله بمعنى أن يحلف الرجل أن لا يأتي امرأته 14 أو أكثر من ذلك. فالرجل يجوز مثلا أن يحلف أن لا يقرب زوجته، فإذا حلف أن لا يقرب هذه المدة فهذا يسمى إله، وهو من الأيمان الخاصة، ولكن هي كلها بمعنى واحد. والقسم أيضا من معاني اليمين، فلو قال إنسان مثلا أحلف بالله أو قال أقسمت بالله، المعنى واحد. لو قال أحلف بالله أو أقسم بالله، المعنى واحد. إذن اليمين له مرادفات كثيرة، يأتي بمعنى الحليف، ويأتي بمعنى القسم، ويأتي بمعنى العهد، ويأتي بمعنى الميثاق، ويأتي بمعنى الإله. واليمين له شروط أيضا وله ركن ينعقد به، لا يكون يمينا إلا إذا توفر فيه بعض الشروط وتوفر فيه الركن. أما ركن اليمين فهو اللفظ الذي يستعمل فيها، فلو أن إنسان مثلا أتى بلفظ لا يدل على اليمين، هذا لا يسمى يمينا، لا يسمى يمينا، لأن الذي يبين لك بأن هذه اللفظة يمين لابد أن يكون هناك لفظا مستعملا يدل على أنك أقسمت بالله. فلو قلت والله الواو هنا قسم، فهذا قسم. ولو قلت وعزة الله، هذا قسم. ولو قلت أحلف بالله، هذا قسم. إذن هذه صيغة، لو استعملت غير هذه الصيغة هذا لا يسمى يمين. إذن اليمين لا ينعقد إلا إذا توفر ركنه وهو اللفظ المستعمل فيها. ومن شروط اليمين التي ذكرها العلماء شروط التكليف، منها العقل. فاليمين لا ينعقد من مجنون، إنسان مجنون يأتي إليك ويعلف لك بالله وأنت تأخذ على ما أقسم وتقول له لقد حلفت بالله فأعطني مثلا الذي وعدتني به وأقسمت بأنك تعطيني إياه. المجنون لا عقل له، إذن فلا تنعقد يمينه. فلهذا قالوا العقل والإسلام، الإسلام أيضا فاليمين لا تنعقد من كافر، لأن الكافر وإن آمن بالله عز وجل لا يؤمن به إيمان المسلمين. إذن فلا بد من توفر العقل والإسلام وكذلك البلوغ. البلوغ بمعنى أن الإنسان لا تنعقد يمينه إلا إذا كان بالغا. أما الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولم يصل إلى سن التكليف فلا تنعقد يمينه ولا يؤاخذ على يمينه، ولو حدث في يمينه لا تقوم عليه كفارة لأنه غير مكلف ليس بمضار. والشرط الرابع أن يكون مختارا. الشرط الرابع في اليمين الاختيار، ومعنى الاختيار أن المكره لا تنعقد يمينه. لو جاء إليك إنسان وأشهر في وجهك سلاحا يريد أن يقتلك ويقول لك احلف بكذا، فأنت تحلف بما طلبه منك، ولو حلفت مثلا حلفت بأن تفعل كذا ولكن لم تفعله لكفرت عليك لأنك مكره في اليمين. واشترط أيضا شرط آخر وهو أن يكون الإنسان قاصد لليمين، يعني في حلفه يقصد اليمين. أما الكلمة التي تجري على لسان الإنسان مثلا بدون قصد بدون أن يريدها فهذا لا تنعقد يمينه، وإن كانت الحركة تسمى يمين، ولكن هذه كما قال العلماء تسمى يمين اللغو. يمين اللغو يعني الإنسان يحلف بالله عز وجل لكن لا يريد العقد، لا يريد العزم. وقد فسرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لغو اليمين بأنه قول الإنسان والله لا تأكلن، والله لا تشربن، والله لا تجلسن. وهذه عادة في الناس أنهم يتلفظون باسم الجلالة فيما يتكلمون به من الأمور المباحة، كما احنا نقول واحد الإنسان هذا آية ولا غرج آية ولا غرج ما يقول كمان، هذا اسم لغو اليمين. ولغو اليمين لا يؤخذ عن الإنسان، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين المنعقدة التي يحاسب عليها الإنسان والتي يجب أن يفي بها إن كان شيئا مباحا أو كان عبادة، وإن رأى ما هو خير فليكفر أي يحمد وليأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحكم اليمين أن الإنسان إذا حلف بالله حكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون برا، بمعنى أنك إذا أقسمت بالله أو حلفت على أن تفعل شيء أو لا تفعله فالواجب عليك أن تفي بيمينك، لأنك أقسمت بالمعظم وهذا المعظم هو الله عز وجل، وحق الله عز وجل أن يعظم وأن يبجل. فلا يتخذ الإنسان اسم الله سبحانه وتعالى لأجل أن يقضي مآربه وأن يقضي مصالحه، فإذا حلف بالله عز وجل أن لا يفعل شيء لا يفعل، وإذا حلف بالله عز وجل أن يفعل شيء فليفعل إلا إذا لم يكن مستطيعا غير قادر. وأما إذا لم يفعله بمعنى أنه حنث فهذا عليه كفارة، والكفارة ما ذكرها الله عز وجل في كتاب العزيز في سورة المائدة. فلو حلف الإنسان وقال مثلا والله لا أذهب إلى هذا المكان اليوم، فالواجب عليه أن لا يذهب، فالواجب عليه أن لا يذهب. ولو جاء إليه إنسان وقال له ألح عليك أن تذهب معي وأرجوك أن تذهب معي وأن تصحبني إلى هذا المكان، فالواجب على هذا الإنسان أن يخبره بأنه حلف بالله أن لا يذهب إلى ذلك المكان، وعلى صديقه أن يبره بقسمه، لأن من حق المسلم على أخيه المسلم إبراره، إبراره بقسمه. لو حلف لك بالله قل له أنت على ما حلفت. ولكن هنا إذا لم تكن هناك مضرة أو مفسدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر
في كثير من أحد، لأن الإنسان لو حلب على شيء ثم رأى أنه لو فعله لكان خيرا قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أنت حلفت أنك لا تذهب إلى هذا المكان، لكن رأيت بعد ذلك أنه من المصلحة بمكان أنك إذا ذهبت لكان ذهابك إلى ذلك المكان يحقق مصالح كثيرة لك ولغيرك، فتستطيع أن تحلف يعني أن تذهب وتكفر عن يمينك. هذا فيما يتعلق بحكم اليمين. والحكمة من اليمين ظاهرة، لأن اليمين هو من أساليب التوكيل المتعارف عليها عند الناس عبر العصور. يعني اليمين لا يوجد عند المسلمين فقط، لا يوجد عند المسلمين، فهو قديم قدم البشرية. فهم إذا أرادوا أن يحققوا أمر من الأمور أو يؤكدون على شيء لجأوا إلى اليمين ولجأوا إلى الحلف بالله. إذن فهو يكون إما لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف والتصديق بكلامه، فلا يكذبه إن كان خبرا ولا يخلفه إن كان وعدا أو وعيدا أو نحو ذلك. وكذلك شرعت اليمين كما قال بعضهم لتقوية عزم الحالف على نفسه بفعل شيء إن خشي الإحجام عنه، أو بترك شيء إن خشي الإقدام عليه. لأن الإنسان أحيانا مثلا يقول أنا لا أفعل هذا الشيء، مثلا يقول يتعاهد مثلا ويقول أنا لا من اليوم لا أشرب الدخان، لكن بعد ذلك يهون عليه يقول أنا ما أقصد بالله الأمر هين، فيمكن أن يعود. لكن لو يحلف يقول والله لا أعود إليه أبدا، فهو إن أكد هذا العزم باليمين يكون أفضل، لأنه إن تفكر في أمره أو في عاقبة أمره بأنه قد عظم الله سبحانه وتعالى على أن لا يأتي هذه المعصية فإنه بعد ذلك يحجب. كذلك شرعت اليمين لحمل المخاطب وغيره والحث على فعل شيئا أو تركه، لأن الإنسان إذا لم يحلف مثلا ربما اتخذ الناس أمره من غير جد. مثلا يقول الأب لابنه اذهب واشتري لي كذا بعد ساعة مثلا، فالولد قد يأخذ هذا مثلا على سبيل الهزل فلا ينشر، ولكن لو كان الأب يعلم أن هذا الولد ربما قد يتهاون فقد يحتاج إلى أن يؤكد له ذلك، يقول له فبعد ساعة والله إذا لم تأتي أو لم تفعل ما أمرتك به لا أعاقبنك. لا شك أن هذا الأمر يجعل المخاطب يسارع إلى تلبية وإلى إجابة ما دعاه إليه المخاطب. إذن فحكم تشريع اليمين ظاهر من خلال ما ذكر. ولا يخفى عليكم أيضا إذن الغاية المقصودة من اليمين ما هي؟ الغاية هي توكيد الخبر نفيا أو إثباتا. يعني لو أردنا أن نجمل الكلام ونختصر الكلام الذي قلناه في حكمة اليمين، هو توكيد الخبر نفيا أو إثباتا باستعمال اليمين أو باستعمال الحلف الذي يكون باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته. والأيمان عند الناس لا تخرج عن ثلاثة أقسام، جميع الأيمان عند الناس سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين. الأيمان قال العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا تخرج عن هذه الثلاثة. الأول ما ليس من أيمان المسلمين، هذا القسم الأول، ما ليس من أيمان المسلمين يعني غير مشروع في دينه، كالقسم بالملائكة مثلا أو بالأنبياء أو بالمخلوقات أو بالأشياء الجامدة. فنعلم من ديننا أن الإنسان لا يجوز له أن يحلف مثلا بالنبي ولا بقبر النبي ولا بشبة النبي ولا أن يحلف بجبريل ولا أن يحلف بالكعبة كما يقول بعض الناس بحق الكعبة. الكعبة مخلوقة والقسم بالمخلوق لا يجوز مهما كان معظما. الذي يجوز له أن يحلف بالمخلوق هو الله عز وجل، أما غيره فلا يجوز أن يحلف بالمخلوق أبدا. فهذا القسم الأول من أقسام اليمين، وقد نتكلم عليه لأنه سوف يأتي بكلام المؤلف لما قال ويحرم الحلف بغير ذلك، وهذا فيه تفصيل كبير نذكره في وقت إن شاء الله. النوع الثاني من أقسام الناس هو اليمين بالله، الحلف بالله، وهذا ما سوف نفصله الآن من كلام المؤلف لما قال الحلف إنما يكون باسم الله أو صفة الله، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما هو من أيمان المسلمين، والذي يكون في معنى الحلف أي يقصد به الحالف تعظيم المحلوف به أي تعظيم الله سبحانه وتعالى. أيمان المسلمين كثيرة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أنواع اليمين ستة لا سبع لها. ذكر الأول اليمين بالله، وهو القسم الثاني الذي ذكرناه في تقسيم الأيمان. ثم ذكر، وهذا يدخل في هذا القسم الثالث الذي ذكرناه، وقلنا أيمان المسلمين التي في معنى الحلف، التي في معنى الحلف ويقصد بها الحلف تعظيم المحلوف به أي تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. هذه الأنواع الستة، هناك اليمين بالله أو الحلف بالله، وهذا يدخل في القسم الثاني. أما القسم الثالث فيتناول خمسة أنواع، وهي الحلف بماذا؟ بالطلاق، والحلف بالنذر أو اليمين بالنذر، واليمين بالطلاق، واليمين بالعتاق، واليمين بالحرام، واليمين بالظهار. هذه خمسة أنواع في اليمين، لأن هذه أحيانا الإنسان مثلا إنسان يحلف يقول بالحرام علي مثلا، أو يقول مثلا إن لم أفعل هذا الشيء فعلي صيام شهر، هذا حلف بماذا؟ حلف بالنذر. حلف بالعتق مثلا يقول الإنسان إن لم أفعل هذا الشيء فأموالي كلها صدقة أو عبيدي كلهم أحرار. أو الظهار مثلا يقول لزوجته لا أمسك فأنت عليك ظهر أمي، هذا نوع من الحلف لكن يسمى ظهار. هذه تقع عند الناس اليوم كثيرة، وللعلماء فيها ثلاث أقوال. لو حلف الإنسان مثلا بهذه الأمور، حلف بالنذر يقول علي صيام شهر إن لم أفعل هذا اليوم ثم لم يفعله ماذا عليه؟ بعض العلماء قالوا أنه يلزمه ما علقه به، وإن تركه ولم يفي به فإنه تلزمه الكفارة. لو قال مثلا الإنسان، لو قال امرأتي طالق إن لم أصلي العشاء في هذا المسجد، في رأي بعض العلماء قال أنه إذا لم يصلي في هذا المسجد فإمرأته طالقة، وبعضهم أنه قال لا شيء عليه، وهذا قول المرجوح لا شيء عليه، بمعنى لو قال امرأتي طالق إن لم أصلي في العشاء اليوم في هذا المسجد قالوا لا شيء عليه، لأنه يعتبرونها كأنها يمين له. والقول الثالث الذي بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه أظهر الأقوال وأرجحها، لأنه يعتمد على أدلة الكتاب والسنة، وهو أنه إذا لم يفي بذلك تلزمه كفارة يمين، وهذه فتوى ابن عباس، فتوى ابن عباس رضي الله عنه. لو قال الإنسان مثلا بالحرم علي مثلا كما يحب العجائز تقول إذا لم تفعل كذا فإن سأفعل بك كذا، ثم هي لا تفي بما قال، هذه تلزمها كفارة يمين. والله رجل مثلا يحب عمرة يقول لها بالحرم علي غير لو تخرج اليوم ما تزيد الدخل طلقة ومن بعد يتخرج، هذه تلزمه كفارة يمين، تلزمه كفارة يمين. لكن هذه مسألة ذكرناها لأنها ربما قد يحتاج إليها. هذا فيما يتعلق بالمقدمة التي رأيت أن المؤلف رحمه الله لم يعرج على تفاصيلها فيما سمعناه من هذه العبارات التي فك وحل بها مسائل اليمين. ونرجع إلى المقصود الذي هو بيان وتفسير كلام المؤلف رحمه الله ومقصوده في هذا المثل. قال رحمه الله تعالى: الحلف إنما يكون باسم الله أو صفة له. هذا بيان من المؤلف بما تنعقد به اليمين الشرعية. وسبق أن ذكرنا في التعريف، إن تذكر في تعريف الحنابلة، قلنا بأن اليمين هو ما هو؟ كيف؟ توكيد حكم بمعظم، توكيد حكم بمعظم على وجه مخصوص، ولا أحد يستحق التعظيم كالله سبحانه وتعالى، وقد يعظم غيره لكن لا يعظم من كل شيء أو في كل شيء. فالذي يستحق التعظيم المطلق من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهنا بين المؤلف كيف يكون هذا التعظيم، التعظيم لله عز وجل أن تحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ولهذا لو مثلا جاء إنسان وحلف بالله سبحانه وتعالى وذكر أو اخترع أو ابتدع اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله ونسبها لله عز وجل، وقال أنا أريد أن أعظم الله عز وجل وأن أبجل الله، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه، لأن التعظيم هذا بينه الله عز وجل كما ذكره هنا المؤلف، والحلف يكون باسم الله أو صفة من صفاته لا غير. لا يجوز أن يعظم الله عز وجل بغير ما عظم به نفسه. والقاعدة بالأسماء والصفات معروفة لديكم، أن الله عز وجل لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تبديل. هذه قاعدة بالأسماء والصفات. فقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه والحلف باسم الله عز وجل هذا ظاهر، يعني إما تحلف بالله أو باسم أسمائه. فلو قلت والله والحق والقادر والعليم والسميع والبصير، هذه كلها أسماء الله عز وجل، وأسماء الله توقيفية، معنى توقيفية بمعنى ما ثبت بالكتاب وما ثبت بالسنة، هذه أسماء الله عز وجل. وغيرها لا يمكن أن يكون اسما يسمى به الله عز وجل إلا إذا ثبت عندنا ذلك في صحيح الكتاب أو في صحيح السنة. وهناك أسماء مختلف فيها لم يثبت فيها دليل، فهذه نتوقف فيها فلا نسمي بها الله سبحانه وتعالى. الحي من أسماء الله، لو قال إنسان والحي هذا حلف بالله، لو قال والقيوم هذا حلف بالله، لو قال رب السماء والأرض هذا حلف بالله. والله عز وجل قد أقسم وبين لنا في الكتاب وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون القسم، قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وقال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. هذا قسم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم سوف نبينه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ويقسم بالله سبحانه وتعالى، وكيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحلف بصفة من صفات الله عز وجل فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، لأن الصفة التي يحلف بها الإنسان لا تخلو إما أن تكون صفة ذاتية أو صفة فعلية، وكلاهما يجوز الحلف بهما سواء كانت صفة ذاتية أو صفة فعلية. ما هي الصفة الذاتية أو تسمى بالصفات الذات؟ هي الصفات التي لا ينفك عنها الرب سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، أي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، هذه الصفة الذاتية، أو يسمونها صفة الذات، أي لا ينفك عنها الرب سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، فهي الصفة التي لم يزل ولا يزال الله سبحانه وتعالى متصفا بها. والصفات الذاتية على نوعين، الصفات الذاتية على نوعين اثنين، هناك الصفات المعنوية، صفات المعنوية، وهذه يقرر حتى الأشاعرة. ومن أمثلة الصفات المعنوية الحياة والقدرة والعلم والحكمة وما أشبه ذلك. وهناك من قسم الصفات الذاتية الصفات الخبرية، الصفات الخبرية مثل صفة الوجه والعينين والقدم وما أشبه ذلك. هذه تسمى صفات ذاتية خبرية. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متصف بها، لا ينطق عنها بحال من الأحوال. ولهذا لا يجوز أن نقول مثلا بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن له وجه ثم صار له بعد ذلك وجه بعد أن لم تكن فيه هذه الصفة، لأنه لو قلنا كذلك ما كانت هذه الصفة الذاتية. فالذاتية هي التي لا ينطق عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. كذلك في بعض الصفات المعنوية، فالله عز وجل لم يزل حيا ولا يزل حيا، ولم يزل عالما ولا يزل عالما. فلا نقول بأن الله سبحانه وتعالى كان لم يكن يعلم ثم أصبح عالما، ولم يكن متكلما فأصبح متكلما، ولم يكن قادرا فأصبح قادرا. فهي صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. ولهذا قالوا هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها. إذن الصفات الذاتية يجوز للإنسان أن يحلف بها. فلو قال وقدرة الله وعزة الله وعظمة الله ووجه الله وقدم الله، هذا كله جائز في الحلف والقسم بها. ويأتي النوع الثاني من الصفات، وهي الصفات الفعلية. والصفات الفعلية أيضا يجوز القسم بها. والصفات الفعلية ما هي؟ قالوا هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل وإرادته، بمعنى لو شاء الله عز وجل فعلها، وإن شاء امتنع عنها. إن شاء فعلها وإن شاء امتنع عنها. وهذه الصفات، الصفات الفعلية أيضا على قسمين. قسم من هذه الصفات الفعلية لها سبب معلوم، وذكر العلماء من أمثلته الغضب، الرضا. فإذا وجد سبب الرضا فإن الله سبحانه وتعالى يرضى. وإليه إشارة في قوله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. انظر، إن تشكروا يرضه لكم. وجد سبب الرضا. ما هو سبب الرضا؟ هو الشكر، أن العباد إذا شكروا رضي الله عنه. كذلك الله سبحانه وتعالى يغضب متى؟ إذا وجد سبب الغضب. فمثلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل، كما قلت إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرمه الله عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى متى يغضب؟ يغضب لما تكون المعاصي، لما ينتهك الناس حرمات الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات يسميها العلماء الرضا، الغضب، الفرح، العجب، هذه كلها صفات فعلية، ولكن قال العلماء لها سبب معلوم. والنوع الثاني من الصفات الفعلية هي الصفات التي ليس لها سبب معلوم. ومثل لذلك بنزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، هذا ليس له سبب، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، وهذا ثبت في الصحيح، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. هذه صفة فعلية. وهنا لابد أن نبين ما هي العلاقة بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. قال العلماء: كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية، كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى متصف بها. ولا يمكن أن نقول بأن هذه الصفة الفعلية لم يكن الله عز وجل متصفا بها ثم اتصف بها، لا يمكن. فمثلا النزول صفة فعلية، الرضا صفة فعلية، الغضب صفة فعلية، لكن هي موجودة في الذات. لا نقول بأنه الله سبحانه وتعالى لم يكن عنده رضا حتى جاء هذا السبب فرضي الله سبحانه وتعالى، فموجود عنده رضا. لكن الفرق بين الصفة الفعلية والذاتية أن الفعلية قد يشاء الله عز وجل أن يفعلها ويشاء أن يمتنع عنها، أما الصفة الذاتية فهي التي لا تنفك عنها. وهناك كما قال العلماء من الصفات ما هو صفة فعلية وصفة ذاتية في آن واحد، ومثلوا لذلك بكلام الله عز وجل. فكلام الله عز وجل يمكن أن نقول هو صفة فعلية باعتبار أحاده، باعتبار أحاده. لو أخذنا مثلا القرآن أو أخذنا الفرقان أو أخذنا الزبور فهذا صفة فعلية، لأن الزبور أو حديث سبحانه وتعالى نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا المعنى باعتبار أحاده يعتبر صفة فعلية، لكن باعتبار أصله فهو يعتبر صفة ذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، ولكنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء. هذا أردت أن أفصل فيه. لماذا؟ لأن البعض قد يفهم أن الصفة التي تستعمل في اليمين لتكون إلا الصفة الذاتية، وأما الصفة الفعلية فلا يجوز. فلو قال إنسان مثلا والذي ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل لا أفعل النكر، هذا قسم ولا لا؟ قسم ولا لا؟ قسم شرعي، يمين شرعية. لماذا؟ لأنه أثبت صفة النزول، وهذه لا يشارك بها أحد. هل يستطيع الإنسان أن والإنسان لا ينزل أول يصل، وهل يستطيع أن يسعى إلى سماء الدنيا؟ وهل يستطيع أن يلبي ما يطلبه الناس منه؟ إذن هذا صفة لله عز وجل. فلو قال والذي ينزل إلى سماء الدنيا، ولو لم يقول هو الله، والذي ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الأخير من الليل لا أفعلن كذا أو لا أصومن كذا، هذا يمين، تعتبر يمين شرعية، لأنه قسم وحلف بصفة فعلية ثبتت لله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله قال الحلف إنما يكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه ويمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل أيمانا كثيرة، لكن ينبغي أن ننبه أن الإنسان لا يحلف إلا بالأمور الجادة، لا يحلف إلا بالأمور الجادة، لا يجعل القسم واليمين ألعوبة، ولا يجعل اليمين ذريعة مثلا إلى أكل أموال الناس كأن يحلف بالله كذبا. هذه اليمين الذي يسميها العلماء باليمين الصابرة، أو يسمونها اليمين الغموس، والغموس بمعنى أنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في نار جهنم. وهذه العلماء قالوا لا حنث بها ولا كفارة، إذا حنث بها ليس عليه كفارة، ليعلم بالله سبحانه وتعالى وهو كاذب. الآن نتكلم نحن عن اليمين الشرعية، اليمين المنعقبة، أن تكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل. وثبت في السنة أحاديث كثيرة كيف كان صلى الله عليه يقسم بالله عز وجل. من قسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ومقلب القلوب، هذا حلف كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم، ومقلب القلوب. من هو مقلب القلوب؟ هو الله المقلب كما قال العلماء، هو المغير الذي يقلب. والمقصود بالتقليب هنا تقليب القلوب، أي تقليب أحوالها وأعراضها، وليس التقليب هو تقليب ذات القلب، يعني وإن كان هذا الله سبحانه وتعالى قادر عليه، يعني يقدر الله سبحانه وتعالى أن يقلب قلب العبد في ذاته، ولكن ليس هذا هو المراد الحديث. مقلب القلوب أي الذي يقلب القلوب، يقلب أعراضها وأحوالها، كأن تكون ميتة ثم يحييها الله عز وجل، كأن تكون قاسية فتصبح لينة، كأن تكون فارغة مثلا من الإيمان فتصبح عامرة بالإيمان واليقين. فهذا هو الذي كان يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم ومقلب القلوب. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. لا هنا نفي لكلام السابق، والقسم هو ومقلب القلوب، هذا هو القسم ومقلب القلوب. وقد أورد البخاري هذا الحديث في الجامع الصحيح في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فقه عند البخاري عجيب. لما كانت ألفاظ القسم عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة قال كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجزم بأحد الألفاظ فهي كثيرة. فذكر أحاديث كثيرة منها هذا الحديث لا ومقلب القلوب. في رواية أخرى أكثر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. ومعنى كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم أي ما هي اليمين التي كان يواظب عليها أو يكثر منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومقلب القلوب، هذه من اليمين التي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ويواظب على الحليف بها ومقلب القلوب. من الألفاظ الثابتة في السنة في اليمين أيضا، ونحن نشرح كلام المؤلف، الحلف إنما يكون باسم من أسماء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف في قوله والذي نفسي بيده، وفي بعض الأحاديث والذي نفس محمد بيده، وفي بعض الأحاديث والذي نفس أبي القاسم بيده. نفوسنا نحن بيد من؟ نفوسنا بيد الله، نفوسنا بيد الله. هل الإنسان يملك نفسه؟ لا. الله عز وجل قال الله يزوج الأنفس حين موتها والتي لم تنفي منها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالإنسان إذا أخلد إلى النوم فهل النفوس بين يدي الله عز وجل؟ إذا كان يمشي وهو في السيارة النفوس بين يدي الله عز وجل. ولهذا ربما قد يأتيك الخطأ، ولكن لما كانت نفسك بيد الله عز وجل ولم يأذن الله عز وجل بقبضها فلن تموت، وإذا أذن الله عز وجل بقبضها وذهبها فإنها تموت ولو لم يكن هناك السبب، ولو لم يكن هناك السبب. كم من إنسان آتته الموت، بل كم من إنسانين من رجلين كانوا في مكان واحد وآتاهما الخطر وأحاط بهم الأخطار ومات أحدهما ولم يمت الآخر، لأن هذه النفوس نفوس العباد كلها أن نفوس العباد كلها بيد الرحمن سبحانه. ولهذا كان كثيرا ما يقسم ويقول والذي نفسي بيده، والذي نفسي محمد بيده، والذي نفسي أبي القاسم بيده، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام، كان يقول مثلا كما في سورة الإخلاص قال والذي نفسي بيده إنها لتعجب ثلث القرآن. ولا شك أن الأمر إذا أكد باليمين هذا مما يدعو الناس إلى الاهتمام به. والذي نفسي بيده سورة الإخلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة قل هو الله تعجب ثلث القرآن، كل الإنسان قرأ 20 حزب، اللي قرأ قل هو الله أحد كل يقرأ 20 حزب. تعرف السبب على؟ لأن العلماء قالوا أن القرآن يتضمن ثلاث أمور. القرآن وش فيه؟ عقيدة توحيد، وفيه أحكام شرعية الحلال والحرام، وفيه أيضا أخبار وقصص، قصص الأنبياء وأخبار الأمم الغابرة وما سوف يأتينا في مستقبل الدنيا أي يوم القيامة. وصورة الإخلاص هي التي تمثل القسم الأول، كل ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد فقد جمعته ما هي سورة الإخلاص. ولهذا قال والذي نفسي بيده إنها لتعجل ثلث القرآن، وثبت عنه كما في البخاري قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيت كثيرا ولا ضحكت قليلا. وكان يقول أيضا والذي نفس أتم الركوع والسجود والذي نفسي بيده إني أراكم من بعدي ظهري، يعني كلما يصلي يقول الصحابة إني أراكم من وراء ظهري، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إني أراكم إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وهذا النوع من القسم موجود كثير، والبخاري رحمه الله جمع الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف فيها بالله من هذه الصيغ الكثيرة، قوله والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده أو والذي نفس أبي القاسم بيده. من ألفاظ القسم التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحلف بقوله وربي الكعبة. رب الكعبة من هو؟ الله. إذن فلا يجوز أن يقول الإنسان هو الكعبة ولا هو حق الكعبة ولا هو أسطار الكعبة، بل يقول ورب الكعبة. رب الكعبة هو الله عز وجل، لأنه هو رب البيت سبحانه وتعالى. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. فسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأخسرون؟ قال الأكثرون أموالا إلا من فعل كذا وكذا وكذا وكذا. أخسرون يعني الذين عند الأموال كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخسرون، لكن ليس إطلاقا بمعنى أن كل من عنده مال كثير فهو خاسر. قال إلا من فعل كذا وكذا فهذا ليس بخاسر بل هو رابح، يعني الذي أعطى حق الله وأعطى حق العباد وأنفق المال في محاب الله عز وجل وفي مرضاته وساهم في الدعوة إلى الله عز وجل ولم يبخس الناس أشياءهم، كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. لما سأله أبو ذر رضي الله عنه عن السبب قال الأخسرون أموالا إلا من فعل هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. كذلك من القسم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أو يقولها ويحلف بها وأيم الله، هذه كلمة احنا غير مستعملة عندنا، لأن نأتي بعد ذلك يعني إلى الألفاظ التي هل يجوز للمسلم أن يقسم بها وهي متداولة عندنا، مثلا كالحلف بالمصحف، مثلا إنسان يقول حق القرآن أو حق المصحف، أو يحلف مثلا بحق الله يقول حق ربي، أو مثلا كلمة أقسمت عليك أو أقسم بالله. هذه أيضا من المسائل التي سوف نتطرق إليها بشيء من التفصيل، لكن قبل هذا أذكر القسم بأيم الله، وهذا غير متداول عندنا لكن هو قسم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأيم الله، وأيم الله اختلف العلماء في معناه إلى أقوال كثيرة جدا، حتى إن الحافظ رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري ذكر تقريبا صفحتين أو ورقتين كاملتين في بيان اختلاف العلماء من النحويين واللغويين والفقهاء والمحدثين والمفسرين في تحديد معنى وأيم الله.
وذكر من هذه الأحوال الوجهة أن وإن الله قال هي بمعنى تالله، كقول الإنسان يقول تالله أو يقول والله، أو قال هي بمعنى وحق الله. لو قال الإنسان وإن الله كأنه قال وحق الله. لكنه ذكر عن أبي حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، ورجح هو هذا القول مؤيد للغزالي في هذا الذي قاله، قال ومعنى أين الله أي أحلف بالله، قال وهذا الراجح. فالإنسان إذا قال وأين الله بمعنى وأحلف بالله، هذه اليمين استعملها النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن الناس في امرأة أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان من صغار الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله أمينا على الجيش، فكأن الناس تكلموا فيه، فقال إن كنتم تطعنون في أسامة أي على هذا الرجل فإنكم قد طعنتم في أبيه من قبل، ويقصد به زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل شاهد، قال وأيم الله إنه إن كان لخليقا للإمارة، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، أن زيد بن حارثة كان أهلا للإمارة، يعني وإن طعنتم فيه فطعنكم له ليس بحق وإنما بباطل. وأيم الله بمعنى أحلف بالله، يعني أحلف بالله أنه كان أهل الإمارة. وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من يستحق الإمارة أميرا على المسلمين، فكان تعيينه لأسامة بن زيد من الحكمة العظيمة، لأنه كان صغيرا قالوا لم يبلغ 20، ومع ذلك كان أميرا على أكبر جيش للمسلمين. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد كان على رأس الإمارة، إمارة جيش المسلمين. ولما آلت الخلافة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذهب بعض الصحابة وقالوا له كيف تترك أميرا يعني على رأس هذا الجيش وفيه من كبار الصحابة كأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وغيرهم والمثنى بن حارثة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، كيف تترك هذا الشاب الصغير على رأس هذا الجيش؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنه، وهذا من حكمته ومن رزانته ومن الأمور التي مدح عليها رضي الله تعالى عنه، قال كيف تحبون أن أحل أو أن أخض لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، هذا الأمير وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف آتي، كيف يحق لابن أبي قحافة أن يأتي إلى هذا الجيش الذي جعل على رأسه أسامة بن زيد وأصرف عن هذه الإمارة؟ فعزم وحلف أن يبقى على رأس الجيش، وكان ذلك من صدق الصديق رضي الله عنه أن ذلك الجيش الذي كان فيه أسامة قد حقق انتصارا كبيرا في خروجه للفتوحات. إذن فكلمة وأيم الله من اليمين الجائزة التي كان يقسم بها نفسه، إذن فهي صيغ كثيرة ومقلب القلوب، وكذلك والذي نفس محمد بيده أو الذي نفس بيده، وكذلك وأيم الله، وكذلك بعض الصيغ الأخرى التي ثبتت في السنة كالحلف بعزة الله، وهذه قسم بها جبريل كما ثبت في الترمذي وسنن أبي داود في حديث صحيح أن الله عز وجل لما خلق الجنة قال لجبرائيل اذهب وانظر إليها، فلما ذهب جبريل ونظر إلى الجنة قال وعزتك، يقول لله عز وجل وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فهذا قسم من جبريل، قال وعزتك أي وعزة الله عز وجل، إذن هذا نوع من القسم. فيجوز الإنسان أن يقول مثلا بعزة الله وبعظمة الله لا أفعل كذا، فهذا يمين شرعي. يبقى أن نتكلم إن شاء الله عن المسائل الأخرى فيما يتعلق بأنواع اليمين، هذا أتركه بحول الله عز وجل إلى موضوع الدرس القادم إن كان في عمرنا بقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الأسئلة كثيرة وهي متعلقة بالموضوع، وبعضها أجبت عليه في أثناء الدرس لمن عقد، وبعضها الآخر يأتي إن شاء الله. ولهذا مسألة مثلا الحلف بالقرآن هل يجوز أم لا، أو الحلف بالمصحف، هذه أيضا سوف نتكلم عليها، لكن أنا أذكر ملخصة فيها، وهي أن الحلف بالقرآن جائز مشروع. لماذا؟ لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، لأنه كلام الله، حتى لو حلف الإنسان بالتوراة يجوز، لأن التوراة كلام الله. لو تقول والتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، والزبور الذي أنزله على داود،
والصحف التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم والقرآن الذي أنزل على محمد. ولو حلفت مثلا بصورة من القرآن تقول وصورة الناس، هذا يمين أيضا، لأن صورة الناس من القرآن والقرآن كلام الله. ولو حلفت بآية مثلا تقول وآية الكرسي، آية الكرسي كلام الله عز وجل، آية من سورة البقرة أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، أعظم سورة في القرآن ما هي؟ أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، ولكن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وأعظم سورة هي سورة الفاتحة. لو حلف الإنسان مثلا بسورة الفاتحة جائز، لكن لو حلف الإنسان بالمصحف هذا فيه تصريح عند العلماء.